أهم ميزة في المنظور النفسي الإسلامي هي قضية البناء النفسي. إن الإسلام يهتم بالبناء النفسي. إيش معنى البناء النفسي؟ يعني يهتم ببناء الأفراد بناء نفسيا قويا محكما. هذا البناء النفسي القوي المحكم سيصمد أمام الظروف الصعبة، سيعيش في هذه الحياة بأكبر قدر ممكن من الطمأنينة والسعادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، النجاح الدنيا والأخروي. نقول إنه النظام الاجتماعي ونظام نمط العيش ونظام الحياة من أهم المؤثرات في تكوين البناء النفسي، في تكوين الإنسان. صار في صورة اختزالية إنه العلوم النفسية هي اكتئاب رهاب وسواس. لا يا جماعة، المفروض إنه الأمراض النفسية تمثل دائرة من ضمن 4 أو 5 دوائر. إذا أردنا أن تظهر النظرية يجب أن نخلع العباءة تماما، خباء عباءة علم النفس الغربي تماما، على الأقل مؤقتا لمن يخافون من خلع العباءة، لأن في ناس يخافون من هذا الخوف الثاني، يخافون من مخالفة علم النفس الحديث. يما بسم الله هذا المقدس، هذا التابو، أنه لا كيف حنا نخالف كيف نخالف العلماء، كيف نخالف الأوساط العلمية، كيف نخالف الجمعيات العالمية. أكثر من يسأل هذا السؤال هم الناس الذين أصيبوا بهذه الأمراض مثلا، يعني شخص عنده اكتئاب أو قلق ويأتي يعني ويسمع أنه لا المؤمن لا يمرض، يقول طيب أنا أحاول إني قدر استطاعتي وكذا. الربط المستمر بالله عز وجل هو أحد الاستراتيجيات الكبيرة في المنظور النفسي الإسلامي. أن تدري أنه علم النفس هو اسمه علم النفس لكنه لا يدرس النفس؟ صحيح، هو اسمه علم النفس لكنه ما يدرس النفس، وهذا دائما تطرح، مو أنا طرحتها يعني، موجودة في الكتب وفي المراجع. لما جاء الإسلام قال نعم صحيح الإنسان مكون من جسد وشيء آخر، لكن أعطانا أسماء هذا الشيء الآخر، سماه الروح، سماه النفس، سماه العقل، سماه القلب.
بسم الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وضيف جديد في بودكاست كاف. ضيف اليوم الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي، الحاصل على شهادة في جامعة كالجري في كندا في العلاج المعرفي والسلوكي، وفي معهد بك في أمريكا، وهو طبيب في كلية الطب في الحرس الوطني في الرياض. حلقة اليوم تتحدث عن العلاج النفسي ومفهوم علم النفس بالمقارنة بين المنظور الغربي التجريبي والمنظور الإسلامي الذي نحتاج إليه. حلقة مهمة جدا تركز على أسباب ومظاهر والاضطرابات النفسية بمنظور إسلامي، علاقة هذا بضعف الإيمان وقوته، وجود العبادات الإيمانية وأثرها في العلاج النفسي، محاور عديدة ومهمة جدا، أجزم أنها ستثري وستفيدكم في مفهوم علم النفس وستضيف إليك شيء جديد. أترككم مع الحلقة لتستمتعوا بها. أهلا وسهلا أبو حمد.
هلا والله، مرحبا، هلا بك، فرصة طيبة والله.
الله يسعدك. بالمناسبة اليوم أقول واحد من الشباب عندي حلقة عن علم النفس، قاعد الله يعينك على وجع الرأس يقول خذ حبة من هذول. هل فعلا علم النفس مقلق؟ التخصص في العلاج المعرفي والسلوكي في العلم النفسي،
سنتكلم عن هذا، انه يعني انه ترى صاحبك ما راح بعيد، يعني هو صار فيه صوره نمطيه انه العلوم النفسيه مرتبطه بالمشاكل النفسيه، مرتبطه بالامراض النفسيه، وهذا هو اللي نحاول نصححه اليوم ان شاء الله، انه لا، يعني انه المفهوم الاسلامي اصلا للعلوم النفسيه مختلف، مختلف عن اختزاله في قضيه المشاكل النفسيه فقط او الامراض النفسيه اللي هي امراض العوارض النفسيه او الاعراض النفسيه.
جميل. طيب التخصص الدقيق هذا، يعني ابو حمد انت انتقلت من طب وجراحه الى طب اسره، ثم تخصص دقيق في العلاج النفسي والسلوكي والمعرفي، وسنين طويله صراحه لين صار هالتخصص، ليش بالذات يعني تخصص في علم النفس؟
هو انا لما تخرجت من كليه الطب كانت الفكرة أن أدخل تخصص الطب النفسي، وذاك الوقت كانت الأمور متاحة جدا، يعني كان عندي الخيار موجود، لكن يعني صارت بعض المواقف يعني كأني حسيت أنه يعني أنه ما غير مناسب لي، يعني الطب النفسي غير مناسب لي. كان في موقف حصل مع مريض وكذا ظهرت فيه يعني النزعة الدوائية بشكل بارز، يعني وهذا يعني كأنه ضايقني في ذلك السن يعني، فرأيت أنه لا ما يصلح لي هذا، وكنت أسمع عن العلاج النفسي ما أدري كيف، ذاك الوقت ما كانت الأمور واضحة يعني بالحيل.
اي
فقلت انا خلاص ادخل طب الاسره، لان طب الاسره ميزته انه يعطي قيمه للانسان اكثر من المرض، ويهتم بالتواصل مع الناس، ويهتم بالاستماع للمرضى ونظره شموليه. فكان يعني فلسفتي ذاك الوقت انه انا ادخل طب الاسره وبعدين اتخصص فرعي بعدين في العلاج النفسي، وهذا يعني الحمد لله تيسر. هذا
كم استغرقت؟ 30 سنه
يعني. انا تخرجت من كليه الطب عام 92 اللي هو 1400 ما ادري كم، يوافق
12
يمكن. ايوه كم الان؟ لا يعني تقريبا 30 سنه.
30 سنه
تقريبا. ايه
انا قاعد احسبها صراحه، قلت ما شاء الله 30 سنه الين
سبحان الله راح 30 سنه. اي ما او اقل بشوي يعني. طبعا درست اول شيء، خلصت الزماله، زماله طب الاسره. اشتغلت فتره طب الاسره، وبعدين رحت كندا. وكانت رحت كندا ايضا يعني كان لها مناسبه، انه جانا معالج نفسي من كندا. كان جاب احد الزملاء، كان يعني استضاف احد الزملاء، فتقابلت انا وياه، شرحت له قصتي، فيعني يعني كانه يعني تتعاطف معي كذا. قال خلاص انا اذا رجعت كندا بتواصل معك ونرتب انه كيف تجي عندنا يعني بطريقه. فسبحان الله تسهلت يعني، سهلها رب العالمين. وفعلا رحت يعني لجامعة كالجري والمستشفى هناك، يعني جلسنا فترة
من العزلة.
اي من العزلة. اي انا رحت هناك و يعني طبعا بدون زوجتي بدون اولادي، وبعدين ايضا كان كنت مقرر اني بدون سيارة وبدون يعني بدون لحم، بدون سعوديين وبدون عرب وبدون طبخات وبدون إيه، نزلت يمكن 13 كيلو تقريبا او شيء
ما شاء الله.
اي كانت درجه الحراره ناقص 40، تصل احيانا ناقص 30 في كالجري، لان هي في غرب كندا، فكان الجو بارد. لكن كانت تجربه جيده بالنسبه لي يعني. كنت فعلا يعني نظام الاولين يعني 24 ساعه كلها، يا قراءه يا مرضى يا الجامعه يا، فكانت يعني لطيفة، كانت لطيفة.
إيه. وكان هو التوجه للعلاج المعرفي والسلوكي.
أيوة. كان هو توجه للعلاج المعرفي والسلوكي. أيضا من 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 تيسير الله، أيضا في الجامعة، في جامعة كالجري، كان رئيس القسم تلميذ لأرون بيك. أرون بيك اللي هو مؤسس العلاج المعرفي والسلوكي. فقال لي بكلم لك أرون بيك بحيث إنه تاخذ شهادتين مع بعض في نفس الوقت. من كندا ومن أمريكا.
المعهد اللي في أمريكا برضو.
المعهد اللي في أمريكا طبعا هذا كان صعب الوصول يعني تسجيل وكذا. فسبحان الله تيسرت، وقالوا خلاص ارسلوا. فرحت بنسلفانيا وقابلت أرون بيك، ودرسنا عليه شوي هناك، وصلنا ندرس بين هنا شوي، روح شوي هنا وروح هناك. إيه فكانت يعني حسيت إنه يعني وشعرت فعلا بالتيسير يعني، شعرت إن الأمور تيسرت، إن الله سبحانه وتعالى هو اللي يسرها بدون يعني بدون جهد يعني.
ما شاء الله تبارك الله.
فكانت تفرغ ذاك الوقت فعلا يعني، ما كنت أسوي أي شيء تقريبا إلا المرضى والدراسة والدورات والقراءة في هذا المجال. في هذا
ليش التخصص في العلاج النفسي المعرفي السلوكي مو العلاج النفسي الدوائي؟
لأنه أنا أخذت نصيبي من العلاج الدوائي في طب الأسرة. نحن ندرس طبعا، نحن ندرس الأمراض النفسية وندرس العلاجات الدوائية، وشعرت ان الذي احتاجه انا هو ان في العلاج النفسي، خاصه انه ما كان فيه احد يعني في البلد ذاك الوقت، ما كان فيه احد يعني في العلاج النفسي. يمكن انا ما ادري انا اول واحد او من الاوائل على الاقل يعني، السعوديين اللي يعني
اهتموا،
جبنا الشهاده. طبعا بعدها مباشره بدا الناس يهتمون يعني، في العشر سنوات الاخيره، في 15 سنه الاخيره حصل اهتمام كبير جدا يعني.
ايش الفرق اصلا بين العلاج الدوائي والعلاج المعرفي السلوكي؟
العلاج الدوائي يقدمه الطبيب النفسي او الطبيب الاسره، يشخص المرض في دقائق معدوده بناء على معايير التشخيص، ما يدخل في تفاصيل كثيره في الحياه وفي التفكير، وما ياخذ تفاصيل مع المريض يعني. وهذا مهم الناس يفهمون هذا، انه الناس يزعلون ليش الطبيب النفسي مستعجل، لا هو ما هو مستعجل، هو اصلا ياخذ التشخيص وخلاص، ما هو ليس من النوع اللي ليس مطلوبا منه اساسا اصاله يعني انه يدخل في التفاصيل والافكار والشعور يسمع لك. مهمة السماع وتأخذ التفاصيل الدقيقة في الأفكار والشعور والماضي، هذه مهمة الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي. العلاج النفسي الأصل فيه هم الأخصائيين النفسيين اللي هم خريجين علم النفس.
أي.
لكن على مستوى العالم كله في أطباء كثير. يعني أرون بيك طبيب أصلاً، أرون بيك نفسه طبيب، فرويد كان طبيب يعني. فممكن طبيب يأخذ في العلاج النفسي.
جميل. أثر هذا على البيت، التعامل مع الأبناء، هل يؤثر أصلاً جانب علم النفس؟ سؤال كذا يتبادر للذهن.
دائما الناس يحسبون أننا حنا يعني
دقيق.
إما أن بيوتنا عيالنا من هبلين و... أو أنه لا، أننا يعني لا، حنا مثلنا مثلكم ترى يعني. يعني نحن يعني العلم الذي أخذناه مفترض أنه يعني ينعكس علينا حنا في ذواتنا وعلى طريقتنا في التعامل مع الناس، مفترض يعني. وما أدري، ممكن تسأل الأهل يعني تسألهم.
يحتاج استجواب. الجانب العلاج النفسي عند الغربي المعاصر، يعني في محاضرة لك في مؤتمر قريب عن الإنسان وفخ النظريات النفسية وفكرة الفكر النفسي عند الغرب.
سببت لي مشكلة المحاضرة هذه. هي فكرة المحاضرة الإنسان وفخ النظريات النفسية، إنه قدمت نقد فلسفي عميق للعلوم النفسية الغربية المعاصرة. وكنت أقول إنه يعني أولا يجب ألا نقع في مجموعة أوهام. الوهم الأول إنه علم النفس الغربي المعاصر هو أول طرح نفسي في الوجود في التاريخ، يعني هذا غير صحيح. كل ثقافة، كل ديانة على يعني من 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 الحضارات المكتوبة المدونة المعروفة عندنا إلى يومنا هذا، كل ثقافة، كل حضارة، كل فلسفة، كل ديانة لابد يكون لها جزء من طرحها طرح نفسي. مش معنى طرح نفسي يعني تتكلم عن ما الذي يصلحك، ما الذي يسعدك، ما على اختلاف الثقافات، على اختلاف الديانات، لازم تتكلم عن الألم، تتكلم عن المعاناة، تتكلم عن الصبر، تتكلم كل الثقافات. فليس صحيحا أصلا إنه علم النفس الغربي هو الوحيد. يعني هذه نقطة مهمة جدا، إنه ترى عندنا يعني عندنا أطروحات مختلفة. الميزة الإضافية الوحيدة يمكن لعلم النفس الغربي إنه يعني هو الطرح الوحيد الذي تمكن وجاءته الفرصة من إجراء بحوث تجريبية كثيرة ليثبت صحة بعض بنود هذه النظريات التي عندهم. لكن ممكن أي ثقافة أخرى عندها طرح نفسي ممكن أيضا ترجع عليه بحوث تجريبية وتطلع بنفس النتائج. خاصة أنه في علم النفس، في العلوم النفسية عموما، ليس دائما البحوث التجريبية قاطعة في محاسبة في النزاع. جميل. وهذا معروف يعني. يعني علم النفس، وهذا ذكرته في فخ النظريات، إنه شو معنى فخ النظريات؟ إنه حنا صرنا محصورين في فخ النظريات هذه ونعتقد إنه خلاص ما في إلا هذه الرؤية. لا، هو في رؤية أخرى أيضا من فخ النظريات. إنه علم النفس الغربي فيه مشكلة تأسيسية، وهو أصلا هو يعني ما في علم يظهر من فراغ، من فراغ ثقافي. ما في علم من فراغ ثقافي. العلوم هي انعكاس لثقافات وبيئة ومنطلقات العلماء الذين هم جزء من البيئة، جزء من المجتمع، ما يمكن يخرجون عنهم من المجتمع. أي لا يمكن عالم يطرح طرح أصلا يعني غير مستساغ وغير مقبول في 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 المجتمع. فما هو الفكر الذي كان مهيمن على الثقافة الغربية في وقت ظهور العلوم النفسية، يعني من 1900 قبلها بعدها بشوي وإلى الآن، اللي هو الفلسفة المادية. الفلسفة المادية اللي تقول إنه الإنسان الكون كله عبارة عن كينونة واحدة مادية محسوسة بالحواس الخمس. وبعدين طبعا أضافوا إنه أو الأجهزة والوسائل التي يعني نستعمل فيها الحواس الخمس.
جميل.
وبالتالي فجزء كبير أصلا من الكون محذوف من هذه الفلسفة. الله، الدين، الغيب،
يعني فيها خلل جوهري.
فيها خلل جوهري. وبعدين جزء كبير من الإنسان أيضا محذوف، لأنهم يتعاملون مع الإنسان باعتباره كائن متطور من كائنات أخرى أقل درجة منه كما يعبرون يعني، وأنه في النهاية مادة. يعني يعني ديكارت لما قال إنه ثنائية العقل والجسد، زين، ترى هو يعني هنا هذه نقلة أولى، إنه حذف الروح، حذف النفس، إنه ما في إلا العقل والجسد. لكن هم الآن المعاصرين تقدموا خطوة أبعد من هذه، إنه لا، إنه لا، حتى ثنائية ديكارت ما لا تعجبهم، هم يريدون أحادية. إيش معنى أحادية؟ يعني ما فيه إلا الجسم فقط، إلا الجسد، وأن العقل هو مجرد نشاط من أنشطة الجسد، مثل البنكرياس له نشاط، الكبد لها نشاط، القلب له نشاط، الدماغ له نشاط، وهو هذا النشاط العمليات العقلية التي تظهر يعني لنا. وبالتالي وش ترتب عليه؟ إنه كل العلوم النفسية صيغت بهذه الطريقة أو بناء على هذا الأصل الكبير.
معناته في خلل كبير، يعني هي ممكن ما يمكن نعدها مثل القيادة والإدارة، لا في مشكلة لابد أن ننظر لها بنظرية مختلفة.
إيه يعني هم يعني مثلا يقدمون حلول جيدة، هذه نقطة مهمة جدا. هم يقدمون حلول جيدة، لكن هذه الحلول الجيدة هي يعني مقتصة مقتصة من، يعني مثلا يجي واحد يقول طيب لكن العلاج المعرفي السلوكي مفيد. اي طيب هو مفيد، لكنه انت ما جربت ما هو انفع منه عشان تحكم. يعني يجب ان تقارن مع منظومة اخرى مكافئة وموجودة وتحت لها الفرصة حتى تعرف الفرق. والدليل على هذا، انه علم العلوم النفسية منذ ان بدأت وهي في مرحلة موجات تصحيحية تحليلية وكانت مسيطرة، وبعدين السلوكية وكانت مسيطرة، وبعدين الإنسانية، وبعدين المعرفية، والآن دخلنا احنا في ما يسمون الموجة الرابعة وموجة الثالثة، علم النفس الإيجابي، التيقظ إلى آخره. هذه ترى أنا كيف أفهمها؟ أنا أفهمها أنها حركات تصحيحية، لأن العلوم المفترض أن العلوم تتطور وتنمو عموديا، بمعنى انه العلم النظريه التي تاتي تعزز النظريه التي بعدها وتبني عليها، فينمو العلم عموديا تصاعديا فيكبر العلم. الا العلوم النفسيه نموها افقي من 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 100 سنه او اكثر، وهي نموها افقي 150 سنه، نموها افقي بمعنى أن تاتي نظريه وتهدم النظريه التي قبلها، تقول لا النظريه التي قبلها خاطئه او فيها مشاكل، تبدا من جديد، وهكذا. هذا لا يخدم العلم. هذا لا يخدم العلم.
طيب يعني معناته أن نحتاج إلى علم، خليني أقول مثلا إسلامي، علم نفس إسلامي، نظرية إسلامية في علم النفس.
إيه يعني علشان أكون محايد، المفروض إحنا ما نفهم مثل هذه مواقف الحياد خطأ أصلا، لأن هي مواقف ثقافية حضارية، يجب أن تكون واضحا فيما تقول. لكن على افتراض أننا محايدين، نقول يا جماعة نحتاج إلى منظور آخر مختلف، هذا هو اللي طرحته في الورقة، إنه نحتاج منظور آخر مختلف، نخرج من هذه الموجات المتتالية من النظريات النفسية التي يهدم بعضها بعضا ويلعن اللاحق السابق، ويعني كذا ما ينفع. يجب أن ننظر إلى، أن نبحث عن منظور كلي شمولي يحل هذه المشكلة الكبيرة في تصميم وتكوين علم النفس. أضف إلى ذلك أنه أصلاً في خلل داخلي، يعني غير موضوع المادية وتفرق النظريات، في الاختزالية. يعني كل نظرية، يمكن أنك سمعت أو شفت الرسمة المشهورة، رسمة العميان السبعة مع الفيل، اللي هو أنه يعني كل واحد، كل شخص ينظر إلى الفيل من المكان الذي مسك الفيل،
من زاوية نظره،
من زاويته. فرويد كان يشوف أن الإنسان عبارة عن كائن يتحرك جبريا بقوة اللاوعي التي هي مخزنة بسبب الغرائز المكبوتة بسبب التربية الفاسدة أو التربية اللي فيها مشكلة. بعدين جاءوا السلوكيين قالوا لا، الإنسان أصلا ليس له إرادة، الإنسان عبارة عن كائن جبري متطور من كائنات أخرى، وهو يتعلم من البيئة مثل ما تطور أسلافه من البيئة. يعني هو نحن تطورنا من بناء على احتكاكنا بالبيئة، وبالتالي نحن أيضا نتعلم وتتشكل نفسياتنا بناء على احتكاكنا بالبيئة، ونتعلم بدون إرادة داخلية.
هدم النظرية السابقة،
وهدم الصراع كبير بين النظريات، كبير جدا. يعني جت الإنسانية، كان روجر وكان أبراهام ماسلو، بعدين كان روجر، كانوا متأثرين جدا بالثقافات الشرقية، إنه الإنسان، مركزية الإنسان وأهمية الإنسان، والإنسان هو كل شيء، والإنسان قادر على أن يحل جميع مشاكله. فجاءت فكرة إنه تقدير الذات واحترام الذات وتوكيد الذات وتعزيز الذات، وأهم شيء الإنسان، وأهم شيء أنت، وإلى آخره. بعدين جت المعرفية قالت لا، إنه وين العقل؟ طيب نسينا العقل، حنا نسينا التفكير، نسينا العمليات العقلية. فجاءت فكرة طيب أو صح، العمليات العقلية. والآن تقريبا الجناح المسيطر هو الجناح الخليط ما بين السلوكية المعدلة والإنسانية المعدلة والمعرفية. يعني هو يسمونه معرفي السلوكي، لكن فعليا هو يعني بعد الحركة الفلسفة الإنسانية عميق فيه. أما أفكار فرويد فكثير منها يعني كثير من ذات اللاوعي وطريقته في يعني مراحل النمو الجنسي تقريبا، يعني الآن يعني لا يقول بها إلا يعني البقايا من أتباع هذه النظرية. وإن كان بعض الأفكار موجودة، بعض الأفكار مثل تأثير الوالدين والأسرة ونظرية التعلق وإلى آخره.
جميل. الملاحظ عليك يا أبو حمد يعني في تركيزك على الجوانب الإيمانية في العلاج النفسي، ليش التركيز على الجوانب الإيمانية؟
لأنها الجزء المحذوف للأسف، الجزء المغيب يعني من هو. شف يعني هو إذا قلنا أنه أنا في نظري أنه أول من كتب في علم النفس الإسلامي هو الحارث المحاسبي في تقريبا يعني 240 حولها ألف كتبه المشهورة هذه، وصار بينه وبين الإمام أحمد وكان معاصر الإمام أحمد، كان بينه وبين الإمام أحمد نقاش، أنه الإمام أحمد كان يقول له يصلح ما يصلح إلى آخره. هو كان يناقش المحاسب، وش فكرته؟ فكرته أنه نحن كيف نستفيد من فهم النفس في تقوية الإيمان. فكان يتكلم عن أنه كيف تفهم نفسك وكيف تعرف مداخل الشيطان، ومن هنا جاءت يعني. بعدين انخط المسار الكبير، مسار المحاسبي على الجنيد، بعدين الغزالي عاد، الغزالي يعني جمع كل هذا الكلام وأصدر كتبه المشهورة. يعني الفكرة أنه أصلا ما هي وظيفة علم النفس، ما هو تعريف علم النفس، وهذا يمكن يجي في بعض المحاور. لكن أنا أظن أنه الهدف من 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 العلوم، من الممارس النفسي المسلم، الأخصائي النفسي المسلم أو العالم النفسي المسلم، مهمته أنه يحقق أهداف علم النفس بحسب المنظور الإسلامي، التي هي أن نتعرف على النفس بحيث نستفيد من هذا التعرف في تقوية الإيمان. وهذه هي حركة الحارث المحاسبي، ونعرف مداخل الشيطان والهوى وكيف نقوي إيماننا بمعرفة دواخل نفوسنا وحركاتها. الثاني، كيف نستفيد من الإيمان في تحسين أخلاقنا، في تحسين صفاتنا النفسية، في تحصيل السكينة، في تحصيل الطمأنينة، في تحصيل الراحة النفسية. فهي عملية متبادلة ثنائية الاتجاه. فالإيمان يفيد في علم النفس، والمفترض أن علم النفس يفيد أيضا في الإيمان. ولذلك يعني ألقيت عدة محاضرات يعني في موضوع السكينة النفسية والإيمان، وكيف نستفيد من الصلاة نفسيا، والسكينة في رمضان وإلى آخره، بناء على هذا البعد المستحضر يعني.
جميل. هل معناتها أو أفهم إن النظريات الإسلامية ممكن تضيف شيء على جانب علم النفس؟
يعني أنا أعتقد أن السؤال هذا غلط أصلاً يعني. ليش؟ لأنه هو يفترض إنه الإسلام، مش عنده الإسلام، وهذا سمعناه كثيراً من الأخصائيين النفسيين والأطباء، وش عنده الإسلام؟
هكذا يسأل يعني، هل بتضيف شيء أصلاً؟
إيه، أنت وش تبي تضيف يعني؟ ومرة كنا حنا في مجموعة بريدية، وفيها يعني علماء كبار على مستوى العالم العربي، فكنت طرح من هذا القبيل، فقال لي واحد يعني: من نحن أمام عمالقة علم النفس في الغرب؟ لا، نحن أنا أعتقد أنه يعني نحن لسنا مجرد ند، نحن أعتقد أنه حنا أرفع درجة حضارية منهم. لماذا؟ لأنه أصلا يعني مثل ما ذكرت قبل شوي، يعني أنه أي ثقافة أو ديانة أو فلسفة لا يمكن أبدا أن تخلو من طرح فيما يتعلق بالجانب النفسي. إيش معنى الجانب؟ طرح في الجانب النفسي يعني ما الذي يصلح النفس، ما الذي يسعدها، ما الذي ما هي الوسائل التي تقدمها هذه الفلسفة أو الديانة أو الثقافة لمعتنقيها فيما يتعلق بالجوانب النفسية. الإسلام، الهدف الأساسي من الإسلام هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، و دعوة الناس إلى الدخول في الدين والهداية والالتزام وكذا فقط، لا، وأيضا صلاح الدنيا. لذلك العبادة والعمارة، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض. والآية المشهورة جدا اللي هي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فهذا المفهوم، إنه يعني الإسلام جاء لصلاح الدنيا والآخرة. جميل. وقدرة المسلم وقدرة النظام الاجتماعي على ضبط الوزنية ما بين الدنيا والآخرة، بحيث لا تطغى الدنيا على الآخرة. هذه المشكلة دائما المشكلة أنه الدنيا تطغى على الآخرة والناس ينسون الآخرة. إذا استطاع النظام الاجتماعي الموجود ضبط هذا الاتجاه، فإنه سيحقق الهدف الأساسي من المنظور الإسلامي. طيب، ما الذي قدمه الإسلام في المنظور في 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 فيما يتعلق بالمنظور النفسي؟ قدم أشياء كثيرة. الإسلام أولا قدم التصورات العليا، الإجابات الكثيرة على الأسئلة الوجودية الكثيرة جدا، لأنه أصلا في نظري أنا أنه أهم ميزة في المنظور النفسي الإسلامي هي قضية البناء النفسي. إن الإسلام يهتم بالبناء النفسي. إيش معنى البناء النفسي؟ يعني يهتم ببناء الأفراد بناء نفسيا قويا محكما. هذا البناء النفسي القوي المحكم سيصمد أمام الظروف الصعبة، سيعيش في هذه الحياة بأكبر قدر ممكن من الطمأنينة والسعادة والعبودية لله سبحانه، النجاح الدنيا والأخروي. من أهم أركان البناء النفسي وجود التصورات العليا فيما يتعلق ب الله سبحانه وتعالى والكون والدنيا والآخرة، فيما يتعلق بالصحة والمرض، فيما يتعلق بالموت والحياة، فيما يتعلق بالألم والمعاناة، فيما يتعلق بالخير والشر. هذه المفاهيم والتصورات الكبيرة العليا هذه هي داخلة معنا في حياتنا في كل يوم، جزء كبير من 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 البناء النفسي للإنسان هو يبنيه بناء على هذه التصورات الموجودة، هي التي تجعله يعيش في هذه الحياة بقوة وتماسك. الإسلام أيضا أضاف أو اهتم كثيرا بالجانب الأخلاقي، وهذه مشكلة. يعني التصورات العليا بالمناسبة محذوفة حذف نهائي من العلوم النفسية، بالعكس أنت إذا تناقشت القضايا هذه قالوا وهذا this is philosophy، هذه فلسفة ما لها علاقة بعلم النفس. لا، نحن الآن هنا نقول لا، أنه هذا خطأ، كان خطأ وأنه يجب أن يصحح. لا، هي ليست سواء قلنا أنها فلسفي، سواء قلنا أنها فلسفة أو لا، هي في النهاية جزء أهم، جزء أساسي ومهم من علم النفس. بدون بناء تصورات كلية عليا حول الكون والحياة والإنسان والمرض والصحة، ما يمكن الإنسان أصلا وهو في حياته يفسر كثيرا من الأحداث التي تجري حوله بناء على التصورات التي عندهم. الثاني الأخلاق. أيضا العلوم النفسية المعاصرة حذفت الأخلاق. يعني مثلا حينما تأتي إلى 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 الثقافات الوثنية القديمة الشرقية الكونفوشية والهندوسية والبوذية، جميعها يعني عندها بنود أساسية في الأخلاق. أصلا بعضها أصلا كالكونفوشية مثلا هي مبنية فقط على الأخلاق أصلا. اليونان لما جاءوا، وهم جاءوا بعد كل هذه الثقافات وأخذوا كثيرا منهم، يعني جحدوهم، ما نسبوا إليهم الأشياء التي أخذوها منهم، نسبوها لأنفسهم. مثلا أرسطو، أفلاطون لما كتب تكلم كثيرا عن الأخلاق، لكن أرسطو مثلا كتب كتابين، واحد في علم النفس يعني أشبه بعلم النفس العصبي المعرفي كيف يعمل العقل والإدراك الحسي والأخيري، والكتاب الثاني كان في الأخلاق، وهو بنى على نظرية أفلاطون في القوى الثلاث والفضائل الأربع، وهذا التقسيم في الأخلاق انتقل إلى المسلمين وقبلوه يعني، وعدوا عليه وعدلوا عليه وأضافوه. فلما جاء الجماعة في علم النفس الغربي المعاصر حذفوا الأخلاق باعتبار أن الأخلاق ما لها علاقة في علم النفس. هذا خطأ كبير كان. الآن بدأوا يصححونه، وطلعت حركة، موجة جديدة تصحيحية قريبة مؤخرا يعني في 20 سنة الأخيرة، اسمها حركة علم النفس الإيجابي، قالت لا نرجع للأخلاق مرة أخرى، لكن أيضا للأسف بمنظور مادي. فالأخلاق أيضا قضية مهمة. النقطة الثالثة اللي هو أنه يعني الإسلام قدم ما يتعلق بالنظام الاجتماعي، نظام الحياة، سواء نظام اجتماعي أو نمط العيش، أنت كيف تعيش، كيف تحيا، كيف يكون يومك أصلا، النظام الاجتماعي، الأسرة، الوالدين، الأهل، الأصدقاء، الأقارب، هذا ما له علاقة بالنفسية، ما علاقة بشكل النفسي إلا أكيد. بالعكس، يعني نحن في طرحنا نقول إنه النظام الاجتماعي ونظام نمط العيش ونظام الحياة من أهم المؤثرات في تكوين البناء النفسي، في تكوين الإنسان. نحن كيف نكون تصوراتنا وقناعاتنا وآراءنا حول الصح والخطأ، وحول المقبول وحول غير المقبول، وحول التطلعات مثلا التطلعات الاجتماعية، وين سقف الطلبات، ومتى نخفضها متى نرفعها، بناء على النظام الاجتماعي الموجود. هذا ليس مهما في العلوم النفسية الغربية المعاصرة للأسف. العلوم النفسية الغربية المعاصرة تهتم بالأمر الرابع الذي هو في المنظور الإسلامي هو مهم لكنه ليس بهذه الأهمية، وهي العوارض النفسية التي ذكرت أنت في المقدمة صاحبك، اللي هو أنه صار فيه يعني صار فيه صورة اختزالية أنه العلوم النفسية هي اكتئاب رهاب وسواس. لا يا جماعة، المفروض أنه الأمراض النفسية تمثل دائرة من ضمن 4 أو 5 دوائر هي التي تمثل حركة علم النفس وحركة العلوم النفسية. لا يمنع أنه مجموعة يتخصصون مثلا في العوارض النفسية وفي الأعراض النفسية، لا يمنع لا يمنع، لكن ما هو الممنوع أنه العلم كله
يختزل
في هذه الجزئية.
طيب هل في حراك إسلامي في علم النفس؟
طبعا،
حراك قوي ضعيف.
آرون بيك طلع تقريبا 1980، في ذلك الوقت كان في مجموعة من علماء النفس المسلمين من ضمنهم مالك بدري رحمة الله عليه، توفي يعني فترة قريبة رحمة الله عليه وغيره، يعني كانوا يقولون انه لا لحظة، ذاك الوقت كانت التحليلية طاغية مرة يعني، وكانت مخالفة التحليلية للإسلام كانت اكثر يعني عند الناس، يعني الجنس والدين والعصاب الجنسي والعصاب الديني والى اخره. فمن ذلك الوقت بدأت نداءات كثيرة جدا، وظهر ما يسمى بحركة علم النفس الإسلامي، اللي هو انه في علماء نفس مسلمين يقولون يا جماعة في غلط. لكن المؤسف، الحمد لله على كل حاجة، المؤسف انه خلال الخمسين سنة الماضية آرون بيك ومجموعته وألبرت أليس أسسوا نظرية كبيرة جدا، نظرية النظرية المعرفية السلوكية، وصارت هي المسيطرة على العالم. حركة علم النفس الإسلامي في كتابات كثيرة وفي أبحاث كثيرة، لكن لم تصل إلى 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 مستوى النظري. والسبب في نظري، هو ما أسمي أنا بالخوف المزدوج. كان في خوف مزدوج، كان في خوف من إنه الإسلام ما فيه، نفس الكلام قلنا شوي، الإسلام ما فيه شيء،
مو بزايد شيء،
ما هم مضيف شيء، وش بيضيف الإسلام؟ يعني في مجموعة من العلماء النفس يعني نيتهم كانت حسنة، أصدروا موسوعة من 4 مجلدات علم النفس في التراث الإسلامي، وراجعوا الكتب القديمة وجمعوا فيها لكن للأسف إنهم نظروا إليها من حسب أبواب علم النفس الغربي. يعني لا، أنت لازم تنفصل، لازم تخلع العباءة وتنفصل وتغمض عيونك، ترجع 1000 سنة وراء وتنسى إنه في شيء اسمه علم النفس الغربي، وتقرأ كتب علماء النفس المتقدمين، وهي كثيرة جدا، تقرأها بدون خلفيات مسبقة، وتحاول كأنك تؤسس علم نفس جديد بناء على الكتب الموجودة تلك. وهذا ما صنعته أنا خلال 15 سنة الماضية هذه، يعني كل الوقت كنت أقرأ وحاول أغمض عن، يعني أنه بدون ما أعرف وش ماذا قال الغربيون، أعرف ماذا كان يريد أن يقول المتقدمون، وش فهمهم أصلا للنفس، وما هي النفس، ما هو وظيفة علم النفس أصلا، بدون ما أورط نفسي بالربط التعسفي، أني أربط يعني أحاكم النتاج النفسي الإسلامي القديم على النتاج الغربي المعاصر. هذه محاكمة جائرة، وأدت هي أحد الأسباب في أنه حصل تأخر في ظهور النظرية. لا، نحن الآن إذا أردنا أن تظهر النظرية يجب أن نخلع العباءة تماما، عباءة علم النفس الغربي تماما، على الأقل مؤقتا لمن يخافون من خلع العباءة، لأن في ناس يخافون من هذا الخوف الثاني، يخافون من مخالفة علم النفس الحديث. يما بسم الله، هذا المقدس، هذا التابو، انه لا، كيف احنا نخالف العلماء، كيف نخالف الاوساط العلميه، كيف نخالف الجمعيات العالميه؟ ايه نخالفهم، ليه نخالفهم؟ ليش؟ هم اصلا داخليا هم يخالفون انفسهم، هم كل 20 30 سنه تطلع نظريه جديده تخالف. طيب احنا يا اخي اعتبرونا واحده من النظريات هذه، اعتبرونا نظريه من هذه النظريات. احد الفلاسفة الغربيين جلس يجمع النظريات النفسية، وجد تقريبا عددها 300 وأكثر يعني. طبعا هذه النظريات بفروعها يعني، واللي هي الأصول النظريات يمكن يطلع 10 نظريات كبرى. طب حنا يحطونا واحدة احنا من النظريات الكبرى، وهذا هو التوجه الصحيح، انك انت تطرح نفسك. يعني مثلا ترى المعرفي الآن والسلوكي مدرسة واحدة، لكن كل واحد منهم حريص جدا انه ما يقلد الآخر، وأحيانا حريص أنه يخالف الآخر، يتعمد مخالفة الآخر، أنه أنا متميز، أنا مختلف عنك. نجي نحن نقول لا، ما ودنا نصير مختلفين. يا أخي هم في أنفسهم أصلا يعني يظهرون هذا التميز في بين النظريات، كل صاحب نظرية لديه ولاء للنظرية. نحن لماذا لا نبين تميزنا؟ السبب هو أنه طرحنا أصلا مختلف تماما عن طرح، فيه مختلف كثيرا جدا، البعد الديني فيه عميق جدا، البعد الأخلاقي فيه يعني منظور جديد مختلف تماما، أنه الأعراض النفسية هي مجرد دائرة من ضمن دوائر وليست هي القضية الأساسية. الأحوال النفسية مثلا، لا نمسك أنت أي كتاب في علم النفس، يعني أصلا الإنسان الذي يدرسه علم النفس الغربي هو غير الإنسان الذي ندرسه نحن، يعني هو يتكلم كل كلامه عن العقل والعمليات العقلية والمشاعر. طيب هل هذه هي فقط الظواهر والأحوال النفسية الوحيدة في الإنسان؟ لا، الإنسان عنده أحوال مختلفة، عنده أحوال مرتبطة بالجوانب الدينية، عنده أحوال مثل الصبر، وانت تحطه الصبر مثلا، الصبر والطمأنينة السكينة الرضا القناعة، وانت تحطه
مش موجودة في
وين تحط الأخلاق مثلا، ويجي يقول لك الأخلاق ما لها علاقة بعلم النفس. لا، من قال الأخلاق ما لها علاقة بعلم النفس؟ لا، الأخلاق سواء بمفهومها العام أو بمفهومها الخاص هي جزء من تكوينك. هي الفكرة وش الفكرة؟ إنه الفكرة الأساسية كلها إنه المنظور النفسي الإسلامي بحسب ما أراه إنه يقوم على قضية بناء نفس سوية. هذا البناء النفسي السوي ليس فقط بالعمليات العقلية، العمليات العقلية تمثل جزء منه، لكن البناء التصورات العليا، التصورات الحياتية، النظام الاجتماعي، الأخلاق، الدين، كل هذا مع بعض هو الذي يشكل هذه النفس.
مفهوم النفس مختلف في نظريات، إيش العوامل المؤثرة فيه؟ ما هي النفس عند الإسلام، النظرية الإسلامية إيش؟ كيف تنظر للنفس؟
أنت تدري إنه علم النفس هو اسمه علم النفس لكنه لا يدرس النفس. صحيح، هو اسمه علم النفس لكنه ما يدرس النفس، وهذا دائما تطرح، مو أنا طرحته، يعني موجودة في الكتب وفي مراجع، خاصة المراجع بتكلم عن philosophy of psychology، إنه يعني اللي هو فلسفة علم النفس، إنه يعني هو من ديكارت، قلنا إحنا ديكارت حذف قضية النفس والروح والقلب، ها. وأصلا من أيام اليونانيين ما كانت الصورة واضحة، يعني الفرق بين النفس والروح والقلب والعقل، لكن ديكارت حسب الموضوع قال ما في إلا العقل والجسد، بعدين جو ذول الجماعة قالوا ما في أصلا إلا الجسد فقط والعقل هو مجرد نشاط، فبالتالي هم فعليا يدرسون النفس.
إيش يدرسون؟
يدرسون العقل، يدرسون العمليات العقلية، ويدرسون الطلاب إنه ما في إلا العقل أصلا، ما في كل شيء في العقل، ولذلك هي تسمى برينزم أو الدماغية، إنه كل شيء في العقل، وانه مشاكلنا من العقل وحلولنا من العقل، ما في شيء اخر. طبعا لما تجي تكلمهم عن الروح يعني يقول لك لو سمعت هذا في الكليه الثانيه، في كليه اللاهوت او في كليه الفلسفه، لكن احنا هنا في علم النفس ما نتكلم عن الروح. في الاسلام لما جاء الاسلام، طبعا قبل الاسلام معظم الثقافات كانت ثنائيه، معنى الثنائيه يعني تؤمن الانسان مكون من جسد وشيء اخر على اختلافها في الشيء الاخر هذا، إلا استثناءات معينة مثل المادية القديمة، مادية ما قبل أرسطو، ومادية يعني الرواقية وأبي قور وغيرهم اللي جاءت بعد أرسطو، وأيضا البوذية، يعني أعتقد أن البوذية يعني لا يؤمنون بوجود الروح. المهم إنه لكن غالب الثقافات كانت ثنائية، إنه الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر، شيء آخر غير مادي. بعض الثقافات تعتقد أن هذا الشيء الآخر الغير مادي غامض يعني تجريدي، زين، مثل مثالية أفلاطون مثلا، انه في شيء آخر لكنه تجريدي، هو ما هو اللي مثل عقلية، هي تمثيلات عقلية ليست حقيقة. لما جاء الإسلام قال نعم صحيح الإنسان مكون من جسد وشيء آخر، لكن أعطانا أسماء هذا الشيء الآخر، سماه الروح، سماه النفس، سماه العقل، سماه القلب. طبعا كلمة العقل ما جاءت في القرآن يعني بهذا الاسم، لكن يعني هو بدلالات الأفعال. إذن عندنا شيء آخر غير الجسد، وعندنا ليس فقط العقل، يعني واضح جدا النصوص القرآنية أن معظم أحوال النفس وحركات النفس تنسب إلى ماذا؟ تنسب إلى القلب، أكثر ينسب إلى القلب أو إلى النفس. الإسلام النصوص القرآنية والنبوية في إضاءات كثيرة في هذا الموضوع، لكنها عمدا في نظري أنا لم تحسم قضية إنه وين العقل وين النفس وين الروح، يسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فهذا يعني كان يقول لنا إنه ترى في شيء آخر، بس ما هو يعني ليس لديكم القدرة كبشر الآن باعتباركم بشر، يقولون ما تصلح الكهف هذه، ليس لديكم القدرة بشرا الآن أنتم أنكم تستطيعون فهم كيفية العلاقة بين هذه الأشياء، لكن ترى في قلب، في روح، في جسد، في عقل. فهذه كانت إضافة مهمة جدا، إنه فعلا إنه يعني في شيء آخر معنوي، في شيء آخر.
والنفس كانت وشه؟
النفس في القرآن وفي السنة وغيرها تطلق إما أحيانا على الإنسان، يعني الإنسان يسمى نفس مثلا، أو تطلق ويراد بها الروح، وهذا كثير يعني اطلقت الروح، أو يطلق، وهذا الذي أنا يعني أرى أنه يعني هو المعنى الخاص. إذا كان وش أقول، النفس لها معنى عام لها معنى خاص. فالمعنى الخاص هو الذي يطلق على النفس الشهوانية الانفعالية الغضبية التي تحب وتكره
وتسعد
وتحزن وتشتهي وتكره إلى إلى إلى, 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 إلى آخره. النفس والقلب وين مكانهم؟ أنا دائما أقول ما في داعي نشغل أنفسنا بمحل الوظيفة. المهم نعترف بوجود وظيفة معينة هي موجودة في هذا المكان، في هذا الحيز غير الجسدي.
جميل.
مهمة هذه ليش؟ لأنه يترتب على هذا إنه كل المنظومة أصلا النفسية ستبنى بناء على إنه في شيء جسدي وفي شيء معنوي. وهنا افترقت المنظورات ما بين منظور يرى إن الإنسان هو كائن مادي جسدي فقط، وبالتالي الاهتمامات مادية جسدية، الحلول مادية جسدية، وبين منظور يرى لا، أن الإنسان كائن جسدي ومعنوي أو جسد وروح، وبالتالي التفسيرات تكون معنوية أو جسدية أحيانا، الحلول تكون مادية ومعنوية أحيانا. فهنا من هنا تدخل المفاهيم الإسلامية في الصبر والرضا والتوكل والسكينة، وحلول كثيرة، حلول كثيرة جدا يعني في هذا السياق. يعني هذه يعني سريعا بس عشان الوقت.
اي جميل. يعني الواحد لما يروح يبحث في علم النفس يبحث عن الصحة النفسية، ايش الاشياء اللي تسعده، كيف يكون عنده صحة نفسية، يقرأ عن الصحة النفسية، رضا، اعتدال، اي مفهوم من المفاهيم. ايش الصحة النفسية في النظريات وبالذات عند الاسلام؟
اي والله هذه احد نقاط الخلاف. يعني احنا يعني احد الاسئلة المدخلية المهمة انه اصلا وش تعريف الصحة النفسية. مصطلح الصحة النفسية مصطلح جديد طبعا، هو ترجمة لمصطلح mental health. ترجمة دقيقة له الصحة الذهنية أو الصحة العقلية. لاحظ ها، شوف إنهم هم مرتبط.
مش نفسية.
إيه مش نفسية حتى، ها صح، mental health. يعني إحنا في مستشفانا اسم القسم اسمه mental health department، قسم الصحة العقلية يعني، على اعتبار إنه كل شيء في العقل. لاحظت كيف جاية هي؟ على اعتبار كل شيء في العقل. الصحة، لكن مصطلح صحة النفس كان موجود في الكتابات قديما، يقولون صحة البدن وصحة النفس. لكن المصطلح اللي كان أكثر شيوعا وتعمد الغربيون في بدايات علم النفس حذفه هو موضوع السعادة. وش معنى السعادة أصلا؟ وإن كان بدأوا الآن يرجعون لدراسة موضوع السعادة أصلا، لكن هو أصلا علم النفس كله يدور حول أنه كيف الإنسان يكون في صحة نفسية جيدة. طيب وش معنى صحة نفسية جيدة أصلا؟ أيوة، صحة نفسية جيدة إما أنك تقول، وإذا فيها كلام كثير من أيام أفلاطون وأرسطو تكلموا فيها وما قبل أفلاطون وأرسطو، يعني كيف نعرف الإنسان السعيد؟ من هو الإنسان السعيد؟ ففي عدة اتجاهات. في اتجاه يقول لك أن الإنسان السعيد هو الإنسان الذي المقياس بالنجاح المادي. إنه الإنسان يعني
عنده مال
وعنده تجارة وعنده أسرة وعنده أولاد وعنده خدم وعبيد أيام العبيد وكذا إلى آخره. فالمعيار صار خارجي اللي هو معيار القنيات، معيار المقتنيات. المعيار الآخر لا، يقول لك لا المعيار هو الشعور. طيب أي وش الشعور؟ أي أنواع الشعور؟ هل هو شعور اللذة والمتعة؟ ومن هنا جاءت نظرية اللذة والألم، ونظرية اللذة والألم، ونظرية المتعة، إنه المعيار الأساسي هو مستوى اللذة ومستوى الألم. وهذا قديم جدا، من أيام يعني الثقافات الوثنية، وتكلموا عنه الفلاسفة اليونانيين وفلاسفة الإسلام أيضا تكلموا عنه. ابن تيمية يعني برغم أنه يعني صارع الفلاسفة كثيرا تكلم عن هذا الموضوع وطرح وجهة نظره هو في موضوع اللذة والألم. لكن الفكرة هنا إنه معيار السعادة هو في اللذة والألم، وهو معيار جيد. ابن تيمية شو يقول؟ ابن تيمية يقول انه معيار جيد بس بشرط ان نوسع مفهوم اللذة ونوسع مفهوم الألم، بحيث تكون اللذة، اللذة الأخروية هي الأهم، اللذة لذة العبادة هي الأهم، ألم الآخرة هو الأهم إلى آخره،
والمعصية
والمعصية والذنوب إلى آخره. في مفهوم آخر يرى أنه، وهو قريب من مفهوم اللذة والألم، أنه لا، السعادة نقيسها ليس بمستوى المشاعر اللذة والألم، إنما بمستوى مشاعر الرضا، مستوى مشاعر الرضا والقناعة، يعني ما بعد اللذة والألم، ها، اللي مستوى شعر الرضا والقناعة والطمأنينة والسكينة. ممكن إنسان يكون فقير، بمعنى أنه معيار المال والنجاح المادي غير موجود، ومريض، يعني بمعنى معيار اللذة
ألم.
الألم موجود لكنه راضي وسعيد، بمعنى أنه سعيد داخليا، سعيد في في في, في سعيد داخليا بمعنى الرضا والسكينة والطمأنينة. إذن يعني مفهوم أصلا السعادة، مفهوم الصحة النفسية، مفهوم معقد، وليس مفهوما يعني، ليس مفهوما يعني مفردا، إنما هو مفهوم مركب. أنا في نظري إنه السعادة يعني لا يمكن تعريفها لكل واحد تعريف ينطبق على الجميع، بمعنى إنه السعادة هي مفهوم مركب، مفهوم مركب من مجموعة أشياء. قد يكون الإنسان مثلا لديه مال ويشعر بالسعادة، بناء على هذا المال يشعر بالرضا، لاحظت معي؟ يعني قد يكون عنده مال وعنده جاه وكذا، وبناء على هذا وجود المال يشعر بالرضا والطمأنينة والسكينة، لكن طمأنينته وسكينته ناشئة من سبب مادي،
وجود مال،
وجود المال. قد يكون شخص آخر، هذا الشخص نفسه لو فقد المال ربما تستمر السعادة عنده. هنا الإشكال، التعقيد، إنه ربما هو سعيد الآن بسبب وجود المال، لكن حتى لو فقد المال ربما يستمر هذه السعادة. ولذلك الصحيح إنه السعادة أو السواء النفسي، مفهوم السواء النفسي هو مفهوم مركب يختلف من شخص إلى آخر، لكنه يتكون من هذه الأشياء بمجموعها يحصل معنى السعادة في الدنيا. طبعا الإسلام لما جاء قال يا جماعة ترى في نوعين من السعادة، في سعادة في الدنيا، في سعادة في الآخرة، وأنه من المهم جدا أنه دائما أن تسعى إلى السعادة في الآخرة حتى لو فقدت السعادة في الدنيا، لأن نحن نعلم قطعا أنه ليس كل الناس سعداء في الدنيا. فالإسلام مش الحل اللي قدمه، خلاف للحلول يعني السابق في النظريات، في الثقافات السابقة، يعني بوذا مثلا، الثقافات الوثنية عموما كانت فلسفتها في حل هالمشكلة هذه، انه في ناس فعلا ما يكونوا سعيدين في الدنيا، فكان الحل هو انه البحث عما يسمونه الخلاص، اللي هو الاستنارة والطقوس التأمل واليوغا والعزال عن الناس والرهبنة، الهدف هو الوصول الى هذه السعادة الداخلية اللي يسمونها الخلاص، النيرفانا، الوعي المطلق، الاتصال بالواحد الى اخره. الاسلام قال لا ما يحتاج كل هذا، انه انت يجب ان تسعى الى السعادة الاخروية، بمعنى انه انت يكون السعادة، الصحة النفسية، الهدف هو أن تكون سعيدا في الآخرة. إذا أنت حصلت سعادة في الدنيا فالحمد لله، هذا ممتاز، تستطيع أن تحصل سعادة في الدنيا، تستطيع، بس بشرط أنك تعرف السعادة بشكل صحيح، بمعنى إذا أنت اشترطت أن السعادة تكون بالمال، هنا أنت كنت ورطت نفسك. إذا أنت اشترطت أن تكون السعادة مثلا باللذة والألم، تكون هنا ورطت نفسك، لأنه ربما لا تحصل لك. لكن إذا أنت جعلت اللذة بالأشياء التي يملكها أي أحد،
مثل
يملكها أي أحد بغض النظر عن يعني مستواها المادي، وهي السعادة نوعين، السعادة مرتبطة بالعبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، وسكينة القرب من الله والقرآن والذكر والآخري، السعادة مرتبطة بالأخلاق والعطاء والإحسان إلى الناس، والسعادة مرتبطة بالعلم والقراءة والاطلاع، السعادة مرتبطة بالقناعة الداخلية والرضا والصبر والسكينة والتوكل، الأشياء التي تملكها أنت مهما كانت الظروف. إذن هناك عوامل أنت لا تتحكم فيها دائما، وهي مصادر السعادة، وهناك عوامل المفترض أنك تتحكم فيها وهي تحت يدك، هي التي يجب أن تركز عليها أكثر، هي اللي يجب تركز عليها أكثر. هذا هو المفهوم، مفهوم السعادة في المنظور الإسلامي، أنه أنت عندك، عندك مصادر سعادة. لذلك أنا دائما أقول أنه هناك نوع من مصادر السعادة، عندك مصادر دينية يجب أن تكون موجودة، عندك مصادر مرتبطة أخلاقية يجب أن تكون موجودة، عندك مصادر مرتبطة بالعلم والثقافة والعلم يجب أن تكون موجودة، عندك مصادر، مصادر، مصادر صارت عندك مصادر مرتبطة بصفاتك الذاتية الجالبة للسعادة، صفاتك الذاتية الداخلية الجالبة للسعادة، الرضا، السكينة، الصبر، التوكل، الاحتساب، البعد الأخروي. شو معنى البعد الأخروي؟ يعني
تفكر في الجنة.
إيه يعني غير أنك تفكر في الجنة، أنت أصلا لا تضمن، لا أنا أضمن لك ولا أنت تضمن لي أنه أنا أحقق أهدافي كلها في الحياة. زين؟ ممكن، ممكن يصيب الإنسان سرطان مثلا، وإن كان السرطان الحمد لله يعني يشفى الناس منه، لكن مرض خطير لا، لا، لا يشفى الناس، الإنسان منه، ثم يموت في وقت مبكر من، من عمري، من حياتي، ما حقق، ما حقق جميع أهدافه. لكن إذا عنده، إذا هو ساعي في بنائه النفسي إلى تحقيق المصادر التي لا تزول عنه مهما كانت الظروف التي ذكرناها الأربعة والخمسة هذه، هنا يكون حقق السعادة بالمفهوم الإسلامي. المشكلة ما هي؟ المشكلة علم النفس اتخذ اتجاه وهو التركيز على المشاعر، جعل معيار السواء النفسي المشاعر النفسية، الحزن، الخوف، القلق، الوسواس، الرهاب، الفصام، الذهان إلى آخره. فيعني هو يعني حتى فلسفيا ترى يعني أضعف طرح فلسفي، إنه، إنه أنت يعني أنت حصرت علم النفس كله في 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 هذه الجزئية المرتبطة بالمشاعر، والآن ظهرت حركات تصحيحية داخلية فيه. وش اللي صار؟ اللي صار إنه، اللي صار إنه التركيز يعني جعل تعريف الصحة النفسية مرتبط بالأعراض النفسية، أو كانوا يسمونها المتقدمين العوارض النفسية. لاحظ كلمة عوارض، ترى مقصود عوارض غير أعراض. عوارض يعني شيء عارض يروح ويجي، يعني عارض يعرض، يعرض لك ثم ثم يذهب. وهذه فكرتهم كانت إنه، إنه ترى يعني التركيز الشديد على الحزن والقلق والخوف، وجعله هو، جعله هو محور علم النفس وهو محور الحراك النفسي، ترى خطأ، خطأ استراتيجي. ولذلك يعني لاحظت الخلاف بينه وبينهم كثير في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة.
مفهوم الأمراض النفسية، أنت عندك عداوة مع فكرة أن هناك مفهوم اسم الأمراض النفسية، ليش؟
إحنا قلنا خلاص إحنا نبي نرجع ألف سنة ونغمض ونشيل العباءة، صح؟ طيب لو سألت واحد في القرن الثالث أو الرابع الهجري قلت له ما هي أمراض النفوس، وش بيقول لك؟ مباشرة سيقول الحسد، الكذب، الكبر، الرياء، يبدأ يعدد. تقول له لا طيب وين الاكتئاب، وين الحزن؟ يقول طيب هذه موجودة لكنها في القائمة يعني تحت. بمعنى أنه أصلا مفهوم المرض النفسي، مرض النفس أو مرض القلب، مفهوم أوسع مرة أخرى. نعود مرة أخرى إلى مشكلة، مشكلة النموذج الطبي، حصر في المشاعر، حصر العلوم النفسية كلها في المشاعر وفي الأعراض النفسية. إنه لحظة يا أخي، أولا من قال لك إن الحزن أهم وأخطر من الكذب؟ على أي معيار أنت حسبته؟ على أي معيار أنت حسبت أن القلق مثلا أخطر وأشد ضررا من ال 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 ال
التواضع،
الكبر اللي عكس التواضع، الكبر نحن نتكلم عن الأمراض، ها؟ الكبر والتعالي على الناس و... ها؟ فبالتالي أصلا يعني أصلا مفهوم المرض النفسي، هم ليش شالوا الأخلاق بالمناسبة؟ ليش شالوا الأخلاق؟ لأنه أصلا الإلحاد عنده مشكلة في الأخلاق. الحاد اصلا دائما عنده مشكله في الاخلاق، في تفسير الاخلاق والى اخره. لكن ابعد من هذا، انه لما هم لو دخلوا الاخلاق لازم يناقشون الكذب والغل والحق والحقد والحسد والى اخره والى اخره والى اخره. طيب هذه تدخلهم في متاهات طويله عريضه. لا، هم يريدون ان يركزون على الجانب المرتبط ب بالجسد. البلخي 300 وكسر تقريبا الف كتاب، هو طبيب طبيب هو ما كان طبيب هو فقط، هو كان يعني أشبه برئيس الهيئة العامة للتعليم الطبي إن صح التعبير يعني، ها، وكان الخليفة يسند له مهمة مراقبة التعليم والتدريب الطبي في 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 زمن الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. المهم أنه ألف كتاب سماه مصالح الأبدان والأنفس، قسمه قسمين، القسم الأول في الطب الباطني إن صح التعبير، والقسم الثاني في مصالح الأنفس، وكتب مقدمة لطيفة، ها، أولا ليش الأطباء ما يهتمون بالجوانب النفسية، لكن كتب إنه الأحوال النفسية كثيرة جدا، نحن الأطباء نهتم، وهذه مهمة جدا، نحن الأطباء نهتم بالجزء المتعلق بالأحوال النفسية الأقرب إلى الجسد. أنا ما عندي مشكلة إنه يجي واحد يقول والله أنا بتخصص في هذا الجانب، أنا كعالم نفس زي ما شرحنا قبل شوي أنا بتخصص في هذا الجانب، لكن إنه المنظومة العلمية كلها، العلوم النفسية كلها تختزل في الأمراض النفسية بالمفهوم الطبي الغربي، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. وترى هو اللي أنا في نظري يعني يمكن يزعلون الزملاء، هو اللي خلى الناس مستوى تحملهم أصلا الأمراض النفسية أقل، يعني يمكن يمكن نحتاج ندرس الظاهرة هذه، إنه هل حنا فعلا لما صرنا نقول للناس إنه أوه ترى الحزن الحق نفسك وأنت لست وحدك وبادر إلى العلاج، هل حنا هذا يعني هو جيد طبعا، وتوعية مهمة جدا ومهم جدا نوعي الناس، لكن هل نحن يعني خفضنا سقف التحمل عند الناس؟ يمكن يبغانا ندرس هذا الموضوع.
جميل. إيش أسباب الاضطرابات النفسية في المنظور الإسلامي؟ يعني اضطرابات نفسية كثيرة، طيب إيش أسبابها في المنظور الإسلامي إذا نظرنا لها بمنظور إسلامي؟
والله أسئلة ثقيلة اليوم، كلها أسئلة ثقيلة، ها.
هو حقيقة لأننا نحتاج أن نتوجه للمنظور الإسلامي، يعني موجود أسباب الاضطرابات في العلوم الغربية لكن لما أجي لها من منظور إسلامي حقيقة أحتاج أني
شف يعني ترى حتى في العلوم النفسية الغربية المعاصرة، الطب النفسي والنظريات النفسية، ترى ما في نظرية واحدة، في نظريات كثيرة. يعني النموذج الطبي المشهور مثلا، النموذج الطبي يؤمن بأنه تفسير المشاكل النفسية باعتبارها مرض في الدماغ مثل ما أن السكر مرض في البنكرياس. ترى هذه العبارة منصوص عليها بالنص في الكتب، في بعض كتب الطب النفسي. فبالتالي يتكلمون عن النواقل العصبية، ويتكلمون عن نشاط الدماغ، ويتكلمون عن يعني الـ 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 ما يحصل في داخل الدماغ من تغيرات عضوية فسيولوجية تؤثر على مشاعرنا وأخلاقنا وتصرفاتنا، ويحددون لك مثلا والله مثلا الأميجدلا أو اللويزة مسؤول عن كذا، الفص الفلاني مسؤول عن كذا، الفص الفلاني مسؤول عن كذا. فكأننا رجعنا إلى الطريقة القديمة في تقسيم الجماجم الناس بناء على يعني الشكل الجمجمة، لكن بطريقة عصرية أكثر شوي. المدارس هذا الاتجاه العضوي يسمونه اتجاه البيولوجي والتفسير البيولوجي للمشاكل النفسية، التفسيرات الأخرى تفسيرات النظريات النفسية. طيب حتى تفسيرات النظريات النفسية في عندنا يمكن 10 نظريات نفسية كبيرة، يمكن أشهرها 4 أو 5 نظريات، إنه نظرية تقول لك والله إن المشكلة في اللاوعي، ونظرية تقول لك لا المشكلة في عدم تقدير الذات، ومشكلة تقول لك لا المشكلة في التعلم الخاطئ، تعلم خطأ من المجتمع المحيط، ونظرية تقول لك لا المشكلة في الفكرة السلبية، نظرية التفكير السلبي، نظرية الفكرة السلبية. ما الذي تلاحظ في كل هذا؟ ما العامل المشترك فيه؟ العامل المشترك هو النظرة الاختزالية، إنه كل واحد منهم ينظر يعني يفسر المشاكل النفسية بناء على جزئية معينة. وبالتالي هذه النظريات الآن، يعني كل هالنظريات دي واقعة في مشكلة يعني المنظور الاختزالي أو التفسير الوحيد، بمعنى أنهم ينظر يعني يحاولون تفسير الظاهرة النفسية بناء على منظور صاحب النظرية، سواء تحليلية ولا سلوكية ولا العضوية الطبية. لكن الصحيح هو المنظور متعدد الأسباب، والمنظور متعدد الأسباب لماذا هو يعني مناسب جدا للمنظور الإسلامي؟ لأن المنظور الإسلامي يقول إنه لحظة، يعني أنتم الآن تبحثون في مساحة واحدة، أنتم كل شغلكم كل هذه النظريات هي فعليا تبحث في مساحة محددة، وهي مساحة العمليات العقلية، على اختلاف طريقتهم في تحديد وين الخلل في العملية العقلية، لكن في النهاية كلها عمليات عقلية. لكن ألا توجد مساحات أخرى نبحث عنها في تفسير المشكلات النفسية؟ وهذا هنا يأتي المنظور النفسي الإسلامي، إنه يا جماعة التقييم النفسي يجب أن يكون تقييما أوسع شموليا. يعني مثلا هم يتكلمون عن أنه ترجع إلى الماضي وتشوف علاقاته مع أبوه مع أمه، وتشوف الظروف ومرحلة الدراسة والظروف إلى آخره. لكن كل هذه يعني كل هذا التقييم هو في النهاية في مساحة واحدة. ألا يمكن البحث مثلا عن مساحات أوسع متعلقة بالجوانب المرتبطة اللي شرحناها قبل قليل، متعلقة بفهمه أصلا هو للتصورات العليا والتصورات الحياتية ونظام النظام الاجتماع الذي يعيش فيه، ونمط حياته وطريقة حياته، مستوى الصفات النفسية الذي عنده من الصبر والتوكل والسكينة والرضا والتسليم وإلى آخره. بمعنى أننا نبحث، وهذا مهم مفيد جدا في التقييم فيما بعد، وهو مفيد أيضا في فهم وتفسير المشكلات النفسية، نبحث في مساحة أخرى أوسع قليلا. هذا البحث يجب أن نكون حذرين، لأنه ليس الهدف هو أن نقول أن الإنسان مثلا لديه مشكلة في الإيمان مثلا، أو لديه مشكلة في مستوى تدين. نحن لا نحكم على هذا إلا بعد التقييم. ولذلك السؤال اللي دائما يطرح إنه العلاقة بين يعني الإيمان والإسلام أو التدين والصحة النفسية يمكن يجي بعد شوي نناقشه، لكن هنا يأتي هنا الكشف عنه. ونحن لا نحكم على الشخص لا سلبا ولا إيجابا إلا بعد التقييم. لا نحكم عليه إلا بعد التقييم. نحن أولا المساحة أوسع عندنا في البحث عن أسباب المشكلات النفسية. نحن كما ذكرنا قبل قليل لدينا بناء نفسي، نريد أن نبحث عن هذا البناء النفسي، لا نبحث فقط في العمليات العقلية فقط، إنما نبحث عن البناء النفسي. والبناء النفسي كما شرحنا نحن مكوناته، عدنا الموضوع هذا أكثر من مرة، فما في داعي نكرره مرة أخرى. إذا فهمنا نحن للأسباب الأمراض النفسية أنه متعدد، هذا أول فرق. ثاني الفرق الثاني أننا المساحة التي نشتغل عليها، التي نبحث فيها. أنت الآن إذا أضعت قطعة نقدية مثلا من الحديد أو النحاس في البر، المفترض أنك تحدد مساحة معينة تبحث عنها. المشكلة في الجوانب النفسية أنها واسعة جدا وعميقة، إذا لم تحدد طريقة وآلية واضحة لكشف أسباب الأمراض النفسية، فإنه ربما يتسع عليك الأمر جدا. المنظور النفسي الإسلامي مشكلته أنه واسع لكنه ضروري. أنا أعتقد الاتساع هذا ضروري، ولابد من الابتكار، لابد من علماء النفس المسلمين أن يبتكروا أدوات واضحة جدا لكي تقيم هذه المساحات الواسعة، بحيث يكون سهلا في الممارسة العيادية الكشف عنها.
جميل. صراحة وأنا أبحث في موضوع علم النفس والاضطرابات النفسية وعلاج الاضطرابات النفسية، العجيب أنك تجد المختص النفسي يحاول أن يبعد جانب العلاج بالإيمان أو بالتعبد الإيماني في علاجه، ويقول خلينا على العلاج الدوائي، تراه يبطئ العلاج أنك تدخل عليه قوي إيمانك، لا خلينا في العلاج الدوائي وخطة علاجية، وبالتالي إذا استمر على خطة العلاجية ترى سيشفى.
هم يدرسونه هكذا، يعني في كلية الطب، في كلية علم النفس، يدرسوا كلية التربية، يدرسون الطلاب أن الدين لا علاقة له بالعلوم النفسية. فهو تخرج بناء على هذا الفهم. فنحن الآن هدفنا أن نصحح هذا، نقول لا، إن ما درسته في الكليات خطأ، ونحن نتحمل مسؤولية يعني هذا الإشهار لا غير صحيح. والعلاقة ما بين الدين والعلم النفس، نحتاج أن نعرف ما هو الدين وما هو علم النفس. علم النفس عرفناه قبل قليل بمفهوم المنظور الإسلامي الواسع. الدين أيضا، ما هو الدين؟ المشكلة إنه الغربيين عندهم إشكالية في فهم الدين أصلا، لأنهم يقيسون على الدين النصراني الذي هو في غالبه ديانة وجدانية كما هو معروف عن الديانة النصرانية، أن في غالبية أديان يولدوا، لذلك هم أصلا فهمهم للدين يفهمونه بأنه عبارة عن ممارسة وجدانية روحانية اختيارية يفعلها الإنسان بين وقت وآخر إذا احتاج إلى ذلك. بينما لا، مفهوم الدين في الإسلام مختلف. مفهوم الدين في الإسلام هو يعني أشبه بالمنظومة الكلية الفلسفية التي تشكل عقلك ووعيك ونظرتك للحياة ونظرتك للألم، نظرتك للمعاناة، نظرتك للصحة، نظرتك للمرض، نظرتك للخير للشر للصواب للخطأ. فهو الذي الدين هنا هو الذي يساهم، هو أحد المساهمين الكبار في تشكيل بنائك النفسي، وهو أيضا ولذلك هو مهم جدا، وهو أيضا مهم جدا لأن لديه حلول، إما حلول خاصة به مثل العبادات، أو حلول هي موجودة عند غيره مثل الصبر مثلا، لكنه يضيف لها البعد الديني. لذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أنه في أخلاق موجودة قبل، الصبر معروف من زمان، الصبر الرضا كل دي معروف من زمان من قبل الإسلام، لكن الإسلام أضاف لها البعد الديني. إضافة البعد الديني للوسائل النفسية العلاجية أو للحلول النفسية عموما يجعلها أقوى، أقوى لأنها أولا تصبح معانيها أكثر وأغرز وأغزر، وتصبح علاقة الإنسان فيها علاقة دينية. ولذلك دائما يسألون أنه وش ممكن نقدم الدين، هو السؤال هذا غلط أصلا، لأنه أنت فاهم الدين غلط، أنت تعتقد أنه الدين عبارة عن استغفار ولا تسبيح ولا رقية شرعية. لا، هو الدين أوسع من هذا بكثير، الدين يدخل في الصبر، يدخل في الرضا، يدخل في التوكل، يدخل في التسليم، يدخل في الاحتساب، يدخل في علاقتك مع الآخرين، يدخل في فهمك للحياة، يدخل في نظام اجتماعي، يدخل في تصورات العليا. أتكلم عن الدين الإسلامي، يعني يمكن هذه المواصفات، يمكن هالمواصفات هذه غير موجودة إلا في الدين الإسلامي اللي هو أنه داخل في كل شيء. ويمكن لأجل هذا الغربيين ما هم غير مستوعبين أنه ليش إحنا متحمسين جدا لإدخال الدين في الإسلام، ربما بسبب هذا الفهم اصلا في معنى الدين اصلا. يعني
هل انا مريض نفسي مثلا وعندي خطه علاجيه دوائيه سريريه، ادخال العبادات الدينيه الايمانيه تسرع العلاج عندي؟
ما ادري، لا اعرف، لكن هذا نحتاج ان نتاكد منه من في الابحاث. لكن الذي اعرفه انا انه الى الان لا توجد ممارسه مكتمله الاركان مبنية على منظور نفسي إسلامي. في محاولات هنا وهناك من أشخاص مجتهدين، لكن يعني ممارسة يعني لها أبحاث ولها كتب ومنشورة ومعروفة وعليها أبحاث. وبعض الناس مثلا يقول لك أنه لا، ما يصلح نجري أبحاث تجريبية على الإسلام، نحن الإسلام لا يحتاج إلى إثبات. لا، هذا يعني سطحية في الفهم. لا، أنا لا أجري البحث لكي أختبر الإسلام، أنا أختبر فهمي للإسلام، أختبر مناسبة، أختبر فهمي لمعرفة أنه هل هذا العلاج النفسي الديني هو مناسب لهؤلاء الأشخاص أو هناك علاج نفسي ديني آخر. فأنا لا أختبر الإسلام، لا أحتاج الإسلام أن يختبره. بعض الناس يقولك أن تعرض الإسلام للخطر، أفرض أنك سويت تجربة وطلع غير مفيد، حتى لو طلع غير مفيد معناه أنه أنا فهمي كان خاطئا، وليس المفهوم الإسلامي كان خاطئا.
جميل. يأتي سؤال، رجل مسلم يصلي عنده إيمان وعبادة لله عز وجل، هل يمرض نفسيا؟ هل المؤمن يمرض نفسيا؟
يا هالسؤال هذا تكرر كثير، هل المؤمن يمرض نفسيا؟ طبعا أكثر من يسأل هذا السؤال هم الناس الذين أصيبوا بهذه الأمراض مثلا، يعني شخص عنده اكتئاب أو قلق ويأتي ويعني ويسمع أنه لا، المؤمن لا يمرض، يقول طيب أنا أحاول إني قدر استطاعتي وكذا. أنا رأيي الذي أقوله دائما أنه لا نقول لا ولا نقول نعم، إنما الحكم بعد التقييم، بمعنى أنه ربما فعلا أنه لما نجري تقييم نفسي بالمنظور الإسلامي نكتشف أن هذا الشخص فعلا عنده مشكلة في قضايا معينة يحتاج أنه يعدلها يصلحها. وأحيانا لا، أحيانا ما تكون هذه المشكلة موجودة، أحيانا يكون يعني إذا فصلنا الدين عن النفسي، وهذه مشكلة أصلا فصل الدين عن النفسي، لكن إذا فصلنا الدين عن النفسي أنه قد تكون مشكلة، قد تكون مشكلة أصلا عضوية وهذا واضح، لكن قد تكون مشكلة في بعض الصفات النفسية التي ليس شرطا مرتبطة ارتباطا مباشرة مباشرا بالدين. بعض الزملاء لا يفسر الدين والإيمان بالمفهوم الواسع، إنه الإسلام يشمل كل شيء، الأخلاق والعبادات والشعائر والشرائع، وبالتالي فإنه أي نقص في أي جزئية هو نقص في أصل الإسلام. يعني ممكن، يعني إذا أنت فسرت الإسلام بهذا المفهوم الواسع أو الإيمان بهذا المفهوم الواسع، خلاص كل شيء يدخل تحته. لكن إذا أنت أخذت التعريف الاصطلاحي فإن الحكم يكون بعد التقييم.
يعني ممكن المؤمن يمرض نفسيا.
يعني أي نعم، هو شف هو أول شيء لازم نعرف إيش معنى كلمة يمرض نفسيا. لأن تقصد يمرض نفسيا بالمفهوم الغربي المعاصر اللي هو الأعراض النفسية، الحزن والاكتئاب وكذا، أكيد طبعا نعم المؤمن يمرض نفسيا. لكن إذا تقصد مثلا بعض الأخلاق فبعضها لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن المؤمن قد يزني لكن لا يكذب المؤمن. لاحظ إنه في بعض الأخلاق، في بعض الصفات النفسية الأخلاق في المنظور الإسلامي إنه لا، إنه ممارستها تدل على خلل كبير.
طيب الآن عرفنا المنظور الإسلامي للعلوم النفسية والمنظور الغربي أو الشرقي، هل في منتجات إسلامية أو حلول إسلامية لعلم النفس؟
هذا المفروض إنه كل هالنقاش النظري يترتب عليه منتجات.
جميل.
يعني مثل ما ذكرت لك أن حركة علم النفس الإسلامي من البداية كانت تحاول تطرح منتجات، فكان في الاتجاه الذي كان يحاول أنه يوفق بين علم النفس الغربي والمنظور الإسلامي، ويحاول أنه يعني مثلا يقول لك العلاج المعرفي السلوكي الإسلامي مثلا. هذه المحاولات ما أظن أنها قدمت إضافة كبيرة للعلم حقيقة. يعني الآن هناك مجموعة من المحاولات الجادة لتقديم منتجات نفسية إسلامية حقيقية مستقلة، سواء من عندي أو من عند غيري، لكن إلى الآن يعني لم تنشر في أبحاث محكمة. لكن أعتقد أنا في العشر سنوات القادمة إن شاء الله أنه سيخرج. يعني مثلا عندنا برنامج نحن سميناه السكينة.
جميل.
البرنامج هذا فكرته تقوم على إنه برنامج مدته 40 يوم. ليش 40 يوم؟ لأن كل المصطلح 40 يعني متداول في الفكر الإسلامي كثيرا، يعني 40 نووية وكذا، ف 40 فاش
ومن صلى لله 40 يوم.
فال40 هذه متداولة يعني. وش كنا نقول حنا؟ إنه
إيه
السكينة ممكن. هذا برنامج مدته 40 يوم، يتعلم فيه الإنسان أشياء كثيرة، الصبر، السكينة، ضبط الانفعالات، والهدف منه ليس مرة أخرى ليس علاجيا للأمراض النفسية. نحن في كلام ما ذكرنا المنظور الإسلامي يركز أكثر على الجانب البنائي، بناء النفس. فالهدف منه أن الإنسان يتعلم يتقوى بناؤه بحيث فيما بعد هو يستطيع مواجهة المشكلات النفسية تعاصره. أيضا من المنتجات منتج متعلق بالعبادات، تحسين العبادات، بحيث كيف نستفيد من العبادات في تحصيل السكينة النفسية. في برنامج عن السكينة في الصلاة، وبرنامج عن السكينة في القرآن، وبرنامج عن السكينة في رمضان.
جميل.
القرآن والأذكار مع بعض، هي متقاربة، الفكرة متقاربة، وبرنامج فيه خطوات عملية ويعني وإلى آخره، وطبقناه وحنا على عدة يعني عدة مجموعات، ولعل الله ييسر الوقت أننا نحوله إلى برنامج عملي ونجري عليه أبحاث وننشره، لأننا مؤمنين بالأبحاث ولسنا مع الذين يقولون أنه لا ما يصلح. كيف تثبت أنه الصلاة مفيدة وتعرض الصلاة للبحوث التجريبية وهذا ما يصلح؟ لا يعني هذا غير صحيح. وفي منتجات أخرى مثلا مرتبطة بمثلا علاج الوسواس القهري مثلا من منظور إسلامي، علاج الاكتئاب من منظور إسلامي. ودعواتكم أن الله تعالى ييسر وتمم الجهود على خير إن شاء الله، لعله خلال 10 سنوات القادمة، نحن عندنا خطة إن شاء الله، لعل خلال 10 سنوات القادمة إن شاء الله تكتمل جميع هذه المنتجات بإذن الله تعالى إن شاء الله.
يعني كمختص في علم النفس والعلاج السلوك المعرفي، التركيز على الجانب الإيماني والعبادات له أثر.
إيه يعني ليس فقط التركيز عليه، لكن هو جعله ضمن الخطة النفسية.
جميل.
ما نقول الخطة العلاجية، لأن إحنا كررنا أكثر مرة نحن لا نستهدف فقط الأمراض النفسية بمفهوم الأعراض النفسية. نعم يعني، لكن الإشكال هو إنه يعني أنا أذكر قديما يعني أول ما بدأت هذه الفكرة تخطر في ذهني، إنه كان المرضى يجون يقولون في العيادة إنه والله إحنا نصلي وكذا لكن ما شفنا فائدة. فاكتشفت أنا إنه هم لا يصلون بالطريقة التي مفيدة لهم نفسيا، فبدأت الفكرة إنه كيف نساعد الناس. إنه تذكر كلامنا الأول إنه إن 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 الهدف من علم النفس هو كيف نستفيد من علم النفس في تحسين الإيمان والعبادة، وكيف نستفيد من الإيمان والعبادة في تحسين النفس. جميل. هي نفس الفكرة هنا. يعني نموذج الصلاة هذا أحد النماذج اللي يشرح العلاقة الثنائية المتبادلة هذه، بحيث إنه كيف هو يستفيد من علم النفس بالمنظور الإسلامي طبعا، في يحقق الخشوع في الصلاة، يحقق الطمأنينة، يحقق السكينة، يحقق حضور القلب، كيف يستفيد من هذه المفاهيم معرفة النفس إلى آخره، ثم كيف يستفيد من هذه السكينة سيحصلها من الصلاة على حياته العامة. أرحنا بها يا بلال، ها أرحنا بها يا بلال. فواضح أن الصلاة لها فائدة نفسية، الراحة النفسية، وكيف نستفيد من هذا. وهناك مشاريع متعددة في هذا الباب، لعل الله تعالى يعني يوفق ويسر الجهود لنا ولغيرنا. يعني نحن نتمنى من الجميع أن ينجح إن شاء الله.
جميل. جانب ثاني كذا مختلف، جانب السحر والعين والمس.
يا ويلي ولا
كثير ترى يربطها أن المرض النفسي مرتبط بأنه جاه عين أو هو مصاب بسحر أو مس.
لا أنا بس أنا ما ودي أنه يرتبط يعني حركة علم النفس الإسلامي أو المنظور النفس الإسلامي بالسحر والجن والعين، كأنه ما في إلا هذه. لكن عموما يعني شف، نحن طبعا لا نستطيع إلا أن نؤمن بوجود السحر والجن والعين، هذا يعني من قطعيات الدين. ولولا وجودها لما كان له أثر، يعني فمع هذا يدعى أن له أثر. السحر له أثر، وهذا واضح في القرآن يعني وفي السنة، ويؤثر على الإنسان. العين تؤثر على الإنسان. الجن ليس هناك نصوص واضحة، لكن لا يمنع، يعني أنا بالنسبة لي لا يمنع يعني أن يؤثر. إنما الإشكال وين يجي الإشكال؟ الإشكال يجي في الحالات التطبيقية. في نظري إلى الآن لا توجد طريقة واضحة أستطيع أن أحكم بها على أن هذا عنده سحر أو جن أو عين. إنما هي مجموع قرائن. وكنت قلت في أكثر من مرة أنه لابد من شاهدين. إيش معنى شاهدين؟ يعني ما يكفي أنه يجي القارئ يقرأ على المريض فالمريض يتكلم مثلا أو ينطق شخص آخر، إحنا نسميها الهوية الأخرى، هذه تنطق هوية أخرى فيقول أوه خلاص جن. لا، ما يكفي هذا. لازم أنه يجب أن المختص النفسي يكون حاضرا ويقيم الحالة ويتأكد. وحالات كثيرة يعني قيمت تبين أن ما عندها مس ولا جن ولا شيء، إنما عندها مشكلة نفسية. غالب الناس الذين يذهبون إلى يعني خاصة الذين يعني يظهر الصوت البديل، إحنا نسميه الصوت البديل أو الهوية البديلة، غالب هؤلاء أصلاً عندهم مشاكل نفسية متراكمة. البناء النفسي هش وفيه مشاكل كثيرة، وسبب هشاشته دخل في مشكلة نفسية مشهورة، هي أحد الأبواب، أبواب النفسية اللي هي باب التفارقية. وشو التفارقية؟ التفارقية هذا هو الذي يصير في المس والجن، إنه الإنسان يصل إلى درجة من ضعف البناء النفسي، بحيث إنه الهوية، هويته الداخلية المشكلة له والمشكلة لحدوده يختلط بعضها ببعض، وبالتالي يبدأ يتصرف، يتكلم، يتحرك، يفكر بطريقة مختلفة عما هو عليه هو أصلا في حقيقته. منها ظهور الصوت البديل، ومنها حركات بديلة وتصرفات بديلة وإلى آخره. يجب أن تقيم مثل هذه، يعني يجب أن لا ينفرد، يعني يجب أن يكون يعني التشخيص الأساسي فيها للأطباء. ولا مانع من الرقية، بالعكس الرقية مشروعة، وهذه قضية مهمة. يعني 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 ليش الرقية مربوطة فقط بالأمراض النفسية؟ أنت إذا قرأت كتب السنة، بالعكس يعني غالب الرقية أصلا في كتب السنة ليست للمشكلات النفسية، يعني مشكلات الأمراض العضوية. لكن الناس ما أدري شلون صار هذا مع الزمن،
ربط الرقية بالأمراض،
ربط الرقية
النفسية.
بالأمراض النفسية، لا، وربط الرقية بنوع معين من الأمراض النفسية، وهو الذي يظهر فيه الصوت البديل أو الهوية البديلة. نحن نقول يا جماعة إنه الرقية مباركة. أنا أرقي نفسي دائما إذا مرضت، ومرض عضوي أو مرض نفسي أو شيء، وأنصح الجميع أن يرقي نفسه، وأنصح المرضى أن يرقوا أنفسهم، لكن بدون الدخول في متاهات التشخيص. يعني لست، وهذا بالمناسبة هذه وصية الشيخ ابن باز وغيره رحمة الله تعالى، إنه لا تدخل نفسك في متاهة إنه هل هو مس ولا جن ولا سحر ولا إيه. ما فيه معطيات ولا قرائن ولا أدلة تفيدنا في معرفة هل هو سحر ولا جن ولا مس ولا عين. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا لما أخبر بذلك، صحيح؟ فهي أشياء غيبية، فأنت تقرأ على الإنسان إذا شككت، أو حتى ما شككت، يعني مجرد عنده مشكلة، مجرد عنده مرض عضوي أو نفسي، هو يستحق القراءة والرقية وتقرأ عليه بدون تشخيص. إذا سلمنا حنا أنه بدون تشخيص تقرأ عليه وبس والبركة والحمد لله بدون مبالغات، فالحمد لله ينتهي الموضوع، ولا 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 يكون هناك إشكال. بالعكس جزء من المنظور الإسلامي أنه أنت تستعمل الرقية في كل شيء في حياتك.
لكن أحيانا أبو حمد، يعني مثلا واحد يجي اكتئاب أو أي نوع من أنواع الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية، يبدأ يقول أنا عندي عين أنا أحتاج الرقية، ويؤخر الرجوع مثلا إلى طبيب نفسي أو أخذ الدواء أو العلاج، فيتأخر يتفاقم عليه، يصل إلى مراحل عالية. فهل أنا أتوجه أولا إلى الرقية أو لا أتوجه أولا
الاثنين معنا الرقية ليست بديلا، ليست إما أو. الرقية هي خط علاجي موازي، ومفروض مفترض أنه يكون موجود مع كل الأمراض. بالعكس، أصلا الرقية في الإسلام جزء منها وقائي وجزء منها علاجي، بمعنى أنه أنت ممكن ترقي نفسك قبل حصول المرض للوقاية من المرض. وهذا معروف في الأحاديث أن الإنسان يعوذ أبناءه ويعوذ نفسه أبراد الصباح والمساء، وهذا جزء أصلا من مفهوم المنظور الإسلامي الذي تكرر كثيرا وشرحناه طول هذا اللقاء، اللي هو ربط الإنسان بالله. الآن تذكرت شيء يمكن ما ذكرناه سابقا، وهو موضوع مصدر القوة. يعني أنا أن تسأل أسئلة عميقة وأنا ما عندي مادة يعني أقرأ منها فتذكر من الذاكرة. فمن ضمن الإشكالات قضية مصدر القوة. هذا أحد الفروق بين المنظور النفسي الإسلامي، بل المناظير المختلفة. يعني مثلا ثقافات الوثنية عندهم مصدر القوة الطبيعة، ولذلك تلقى الصينيين يأكلون أي شيء. هم ليش يأكلون أي شيء من الحيوانات دي؟ لأنهم يعتقدون أن الطبيعة أو الطاو هذا أو الطاقة الكونية هذه قد تكون موجودة في الخفاش اللي جاب لنا كورونا هذا قد تكون موجودة في الخفاش فيأكلون الخفاش، قد تكون في الضفدع فيأكلونها لكي يحصل الطاقة، فهم يبحثون عن القوة. في علم النفس الغربي ما عندهم هذا، لكن عندهم القوة قوة العقل، إنه القوة هي قوة العقل، وأن الإنسان يستقل بنفسه ويستطيع أن يستقل بنفسه. وهذه واحدة من كبرى إشكالات علم النفس الغربي، استقلال الإنسان بنفسه. استقلال الإنسان بنفسه. لاحظ القرآن ماذا يقول؟ وما صبرك إلا بالله. يعني إنه أنت، والآية الأخرى هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوبنا، السكينة تنزل من الله. فالإنسان يعني، ولذلك مثلا نحن نعترض على مفاهيم المدرسة الإنسانية، أنت قادر، أنت بطل، تعزيز الذات، توكيد الذات، تقدير الذات. لا 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 لا, لا. النفس يجب ألا تنفخ هذا النفخ العظيم والتقديس العظيم، بالعكس يجب أن تربط دائما بالله سبحانه وتعالى، وأنه أنت قوتك من الله، وأنت مددك من الله، وأنت استعانتك من الله، وأنت صبرك من الله، والذي ينزل عليك الصبر هو الله سبحانه وتعالى. ذلك أنا مثلا أتضايق من مثلا بعض الحملات، حملة محاربو السرطان، أنت تستطيع أن تحارب السرطان. لا يا أخي، أنت ما تستطيع لوحدك، لا تستطيع إلا بالله. ربط الناس بالله، الربط المستمر بالله سبحانه وتعالى، الربط المستمر بالله عز وجل هو أحد الاستراتيجيات الكبيرة في المنظور النفسي الإسلامي. ونزع قداسة الإنسان المقدس هذا الذي قدسته المدارس النظرية النفسية الغربية المعاصرة، ونقلت القداسة من الله، من السماء، بالنص أنزلت القداسة من السماء إلى الأرض. نحن لا نوافق على هذا. اللي جاب الكلام إنه قضية الرقية، إن الرقية هي 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 أحد التطبيقات لهذا المفهوم، مفهوم إن القوة من الله، وأن المدد من الله، وأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
جميل. أخيرا أبو حمد، مع الاستمتاع هذا في الحلقة، ماذا توصي ممن ابتلي بشيء من الأمراض النفسية أو الاضطرابات؟
مرة أخرى، أي تعريف منظور الإسلامي ولا تعريف المنظور الغربي؟
المشكلة أن الناس الآن ماشيين بالمنظور الغربي.
والله يا أخي شف، يعني المرض النفسي سواء كان بمفهوم الإسلامي الواسع اللي هو المرض النفسي بمعناه العام، أو المفهوم بمعناه الضيق اللي هو الأعراض النفسية، عليه أن يبذل السبب، وعليه أن يبذل الخطوات المعروفة في المنظور الإسلامي اللي هو المراقبة، يعني الاكتشاف، تكتشف المشكلة، المراقبة والمحاسبة، اكتشاف المشكلة ومعرفة وين الخلل عندي أنا، ثم المجاهدة وبذل السبب والبحث عن طريقة لعلاج هذه المشكلة والسعي لحلها، وسواء كانت كبر أو حسد أو غل أو غضب أو كذب، أو كانت أعراض نفسية، أو كانت نقص في الصبر والتوكل والرضا، أو كانت خلل في التصورات الحياتية التي تؤثر على بنائه النفسي، أو مشكلة في الأخلاق وفي العلاقات، أو مشكلة في فهمه للسعادة وفي الحياة، كل هذا يجب أنه الإنسان يجاهد نفسه لتحسينه، ولعل الله تعالى يطرح البركة في ما نقول وما يعني نتحدث به.
جميل، شكرا أبو حمد صراحة.
الله يرضى عليك.
والله لحظات ممتعة ودقائق جميلة جدا أثرت وأعطت في المنظور الإسلامي للأمراض النفسية أو لعلم النفس عموما.
جزاك الله خير، وأنا شاكر طريقتك في اللقاء أيضا، كانت
شكرا
تمدحن وأمدحك كانت لا حقيقة يعني
هذا من علم النفس
كانت يعني صوتك يعني لطيف.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، أنا أشكرك وأشكر أيضا المصورين الموجودين،
الجنود الخفيين.
إيه الأخفياء. لا أعطيكم العافية،
حياكم الله،
شرفتونا بالمنزل.
جزاك الله خير،
وله إن شاء الله أول زيارة.
الله يكرمك،
تعودون علينا إن شاء الله.
شكرا،
الله يرضى عليك.
شكرا، شكرا. جزاكم الله خير جميعا، شكرا للمشاهدين وللجميع على صبرهم وتحملهم لنا واستماعهم، ونسعد بملاحظاتهم واقتراحاتهم وأي يعني إضافة للبودكاست على الإيميل. جزاكم الله خير، نلقاكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.